بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سؤال أو إشكال عما مضى؟ كانوا الأخوات في الجلسة الماضية يعني طلبوا أن نهدئ شوية من السرعة. أنا ما عندي مانع، يعني ممكن نخفف قليلا، لكن يعني قد أحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر، لأن الذي تعود الظاهر على التدريس في الجامعة ما يعرف يقف يستمر.
مقرر واسع.
طيب، جزاك الله خير. لا، ممكن نختصر بعض الأشياء، يعني ليس كل شيء يعني نذكره، ويعني أنا بودي إنه يكون هناك محل يعني أو وقت للنقاش ومعرفة كيفية ترتيب هذه الموضوعات على هذه الآيات حتى تكون الصورة أوضح، لأنه يعني يرحمك الله في مجال التفسير الموضوعي الموضوع الواحد أنت تستطيع أن تكتب فيه رسالة كاملة، وأيضا في المقابل تستطيع أن تختصره فتجعله في مقالة كما يقولون في صفحة واحدة، فأنت بين هذا وهذا، يعني كما يقولون بين مد وجزر. فتكييف الموضوع يعني من حسنات التفسير الموضوعي أو الدراسة الموضوعية بشكل عام، حتى للسنة، الحديث النبوي، للسيرة النبوية، غيرها. ميزة الدراسة الموضوعية أنك أنت تكيف الموضوع بحسب الحاجة التي أنت تريدها. طيب، أكثر من كذا، بحسب الحاجة التي أنت تريدها، أو إن صح التعبير دائما أنا أقول للطلاب لما ندرسهم التفسير الموضوعي، أقول أنت أولا حدد ما هو الهدف الذي أنت تريده من هذه الدراسة. فمثال، لو أخذنا ما أخذنا في الجلسة الماضية، اهدنا الصراط المستقيم، أو إياك نعبد وإياك نستعين، تريد تجعلها في خطبة ستكون لها طريقة معينة، تريد تجعلها في مقالة صحفية في صحيفة أو في مجلة سيكون لها طريقة معينة، تريد تجعلها درس للصغار سيكون لها طريقة معينة، تريد تجعلها مثلكم طلاب علم يريدون يعني إن صح التعبير يعرفون الأسباب والمآخذ والاستدلالات والشواهد، فهذه أيضا لها طريقة. وحقيقة أنا أظن أن لو سلكنا هذه يعني في الدرس أصالة سيطول بنا المقام، لأن كل مسألة نذكرها هي عليها أدلة طبعا تأتي بالتبع وبالالتزام وبالتضمن للدليل الذي نحن أصلا نتكلم عنه واعتبرناه هو القاعدة الأساسية لهذا الموضوع. يعني أتمنى أنه يعني تحاولون قدر الجهد والإمكان أنكم تتأملون في الكلام الذي يقال عن هذه الآيات أو غيره، وتحاولون أن تربطوه بالآيات والأدلة بشكل عام. ولعله من أفضل الكتب التي تعينكم على مثل هذا كدربة الكتابين اللذين أشرنا لهما في أول درس للشيخ السعدي رحمه الله، وهما فتح الرحيم العلام في العلوم والعقائد والأخلاق والآداب التي تضمنها القرآن، وهذا يقع في 150 صفحة، يعني صغير جدا، يستطيع الإنسان يعني خلال فترة بسيطة أن يقرأ، لكن إذا أردت أن تنظر في كلامي وإن صح التعبير تريد تجعل عليه حواشي فتقول هذه جاء بها من الدليل الفلاني وهذه جاء بها من المسألة الفلانية التي ذكرها أهل العلم، فستجد نفسك أمام كم هائل من المعلومات هو لخصها لك بهذه الطريقة السهلة البسيطة. وكذلك أيضا الكتاب الآخر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، أيضا هذا يقع في 350 صفحة تقريبا، ولكنه أيضا مليء. يعني في تجربة بسيطة جدا حاولت أن أخذ بعض الموضوعات التي تناولها وأن أضع عليها هوامش إن صح التعبير، يعني هذه الكلمة هو أتى بها من الآية الفلانية، وهذه الكلمة أتى بها من حديث الفلاني، وهذه الكلمة أتى بها من قول أهل الفقهاء كذا، وهذه الكلمة أتى بها من قول شراح الحديث الفلاني كذا، فتجد نفسك أمام كمية كبيرة من الأدلة والمسائل من خلال نص بسيط، يعني أنت تقرأه ترى أنه يعني مؤدل للمعنى وفيه من البساطة الشيء الكثير، ولكنه حقيقة يعني أيضا دسم ليس لذاك الشيء السهل. غالب الشباب الذين يدرسون في الجامعة يعرفون هذا في تفسير ابن كثير رحمه الله أيضا كثيرا، ف فلذلك قالوا قال فيه العلماء ما قالوا، ومن ضمن ما قالوه فيه قالوا أنه لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم، ذلك أن العالم يجد فيه بغيته وطالب العلم أيضا يجد فيه بغيته، فالمتعلم يستطيع يستفيد من هذا الكتاب والعالم يستذكر من خلال هذا الكتاب، يعني هو يفهم أكثر مما فهمه طالب العلم. لماذا؟ لأنه يعرف ما الذي يقصده ابن كثير رحمه الله لما اختار هذه المسألة وترك المسألة الفلانية، ولماذا قال هنا بكذا وقال في الموضع الآخر بكذا، فهذه الأشياء عنده هو لها مسائل وأمور أخرى، إما مرويات وإما مسائل فقهية وإما أقوال لغوية أو مرويات عن الصحابة والتابعين أو غير ذلك من المسائل، فهو مثل يعني مثل الذي يريد أن يقرأ الملخص حتى يستفيد ويراجع. فلذلك يعني مهم جدا يعني أو أملنا إن شاء الله تعالى أنه غير الفائدة التي نستفيدها من فقط الموضوعات التي تناولتها هذه الآيات، وهي لا شك آيات مباركات، يهمنا أيضا أن تستفيدوا الطريقة، وهذه يعني تعينكم وتنفعكم كثير بإذن الله عز وجل. طيب نرجع إلى درسنا. قال الله عز وجل، أو كنا وقفنا عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طلب الهداية إلى الطريق المستقيم، يعني ذكرنا في حقيقة عدد من المسائل، لعل أهم هذه المسائل أولا أنواع الهداية ومعانيها. قال العلماء رحمه الله عليه السلام: أنواع الهداية أربع. النوع الأول الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهذه صريحة وواردة في قوله سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال العلماء: أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلق له من الأعمال. ولا شك أن هذه الهداية واضحة وجلية في عدد من آيات الله عز وجل المخلوقة، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل من عجيب أمر النحل، من عجيب أمر النحل، فالله عز وجل أوحى إليها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وسخرها وذللها سبحانه وتعالى حتى جعل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالتأمل في هداية الله عز وجل للنحل يرى أن ذلك هداية عامة مشتركة بين الخلق. الصبي الآن يولد فتجده مباشرة يهتدي إلى ثدي أمه، كذلك كل مولود، كل مولود من البهائم تجد أنه مباشرة يهتدي إلى التقام ثدي أمه. من الذي هداه؟ من الذي علمه؟ من الذي سخر له هذا الشيء؟ هو الله عز وجل. فهذه لا شك أنها هداية عامة مشتركة بين الخلق، وأظن هذه واضحة، والكلام فيها يعني طبعا قد يطول، والأمثلة أيضا عليها كثيرة. يعني لو فكرنا مثلا في مسألة النمل، أو فكرنا في مسألة الهدهد، أو غيرها مما ذكر الله عز وجل أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه أمور عظيمة، وهي في النهاية قدر مشترك. الذي يهمنا في هذا الموضوع هو أن الله عز وجل هداها، هداها هداية عامة مشتركة بين سائر المخلوقات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله عز وجل يعني أتم كل شيء على أحسن خلقة هو يصلح لها، ثم هداه لما خلقه له، ثم هداه لما خلقه له. وهذه الهداية مهم جدا أن نعيها، لأنها يعني تعطينا أو تحل لنا إشكالات كثيرة قد نتصورها عندما نقارن بين هداية المؤمن وهداية الكافر، بين هداية المؤمن وهداية الكافر. فالله عز وجل أعطى الكافر كما أعطى الحيوان هداية عامة، واضح؟ وهذه امتن الله عز وجل بها على المخلوقات كلها، بل إن الله عز وجل امتن علينا بأن سخر لنا تلك المخلوقات، تلك المخلوقات، كما في قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إلى آخره. وفي قوله في الآية الأخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، إذا قلنا أنه منها جائر يعود على بهيمة الأنعام إلى آخره. مسائل كثيرة تدخل في هذه الهداية. الهداية الثانية قالوا هداية البيان والدلالة والتعريف. هداية الدلالة والبيان والتعريف، وهذه هداية مختصة ببني آدم أو نقول بالمكلفين، صح التعبير، من بني آدم والجن، من الإنس والجن. فهذه هداية الله عز وجل خلق عباده العقلاء وهداهم للنجدين، كما قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل يقول: إنا خلقنا هلاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه آية أيضا أخرى ثانية. فهذه الهداية هداية عامة، لكنها هداية ماذا؟ هداية تكليف، هداية تكليف. كيف هداية تكليف؟ لأن الله عز وجل سيؤاخذ بموجبها، ولذلك قال: وأما ثمود فهديناهم، يعني علمناهم الطريق ولكنهم إيش؟ أبوا. وهذه هي الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويبين هذا الصراط المستقيم، هل الناس يسلكونه؟ لا يسلكونه. هل يطيعه الإنسان أو الجان؟ الله أعلم. هذا هداية أمر آخر، لكنه هو هاد على هذا الطريق. نعم. ومن ذلك قال الله عز وجل ووصف كتابه وهذا بأنه أيضا هدى، بأنه هدى. فالله عز وجل قد جعل كتابه وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الخير، علامة على الخير وعلى النجاة. فمن تبع هذه العلامة نجا، ومن رأى هذه العلامة وأعرض عنها فإنه يهلك والعياذ بالله عز وجل. فإذا هداية النجدين إن صح التعبير، أو يعني الهداية العامة اللي هي بمعنى الدلالة، فهذه أيضا للمكلفين، فهذه أيضا للمكلفين. طيب، النوع الثالث من الهدايات هداية التوفيق وإيش؟ والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، وهذه الهداية في مقدور البشر ولا ليست في مقدورهم؟ هذه الهداية خاصة بالله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فإذا هذه هداية، هداية ماذا؟ توفيق، هداية توفيق. هذه لا يملكها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا غيره، إنما يملكها الله عز وجل وحده، إنما يملكها الله عز وجل وحده. فهذه هداية مختصة بالله عز وجل دون من سواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واضح؟ هنا لا يمكن أن نحمل أنها الهداية إلى النجدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليها، والقرآن يهدي إليها، واضح؟ وغير ذلك. طيب، النوع الرابع من الهدايات قالوا هو الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها إليهما، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحت، يهديهم ربهم بإيمانهم، معلش يبدو فيها سقط رأي، صح؟ ما في جنات؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، معلش جزاكم الله خير، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وأهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال عز وجل عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فلا شك أن هذه هداية، وإن كانت هي متفرعة عن الهداية التي قبلها الثالثة، لكن إن صح التعبير هي أيضا هداية ناتجة ومنفردة ومختصة بمكان معين وبزمان معين، ولذلك أفردناها، وإلا هي ناتجة عن الهداية الثالثة. هذه الأنواع الهدايات الأربع واضحة: هداية عامة مشتركة في المخلوقات، وهداية للنجدين للمكلفين، وهداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله عز وجل، وهداية الآخرة أو الهداية في الآخرة للجنة يهديهم الله عز وجل، يهدي الله عز وجل أهلها، والنار يهدي إليها أهلها، والعياذ بالله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم النجاة. طيب، الذي يهمنا من هذه الهدايات كلها هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق. قال العلماء من حيث هداية التوفيق لها ثلاثة شروط، لها ثلاثة شروط حتى يوفقك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الذي أنت الآن تسأل الله عز وجل أن يوفقك له وأن يهديك له. تحتاج ثلاثة أشياء لابد أن تقيمها في نفسك حتى تتحقق لك تلك الهداية، وإلا فستكون من يطلب الولد من غير زواج، صح؟ أو يطلب المال من غير عمل، متكئ على فراشه ويقول ربي يرزقني، واضح؟ فأنت تكون تأخذ الأمور من دون أن تعمل بأسبابها. قال العلماء رحمه الله تعالى، وهذا الكلام يعني هو لابن القيم، الأمر الأول قال: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا له فيؤثره، وكونه مغضوبا له مسخوطا عليه فيجتنبه، فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. إذا من أراد هداية الله عز وجل فعليه برضا الله، أن ينظر أين يرضى الله فيتبع، وأين يسخط الله فيجتنب، ولا يتكئ الإنسان ويقول إن شاء الله هداني وإن شاء أضلني، كما يقول بعضهم العياذ بالله عز وجل. الله عز وجل هداك النجدين وعلمك الطريقين، وجعل لهذا أسبابا ولهذا أسبابا، وجعل لك سمعا وبصرا تدرك به. ولذلك أهل النار لما يدخلون النار بماذا يلومون أنفسهم؟ يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا الله عز وجل الآن أعطاك معرفة وأعطاك هداية. المعرفة هي الهداية العامة التي تكلمنا عنها، والهداية التي هي ماذا؟ الدلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يناديك والقرآن يناديك، جعل الله عز وجل للحق أعلاما كما قال أهل العلم، فهذه الأعلام هي تناديك. فإن كنت تريد التوفيق من الله عز وجل، يعني تريد أن تصل للهداية الثالثة وهي التوفيق من الله عز وجل، فلا بد أن ماذا؟ أن تتبع تلك الأعلام فتنظر أين رضا الله وأين سخط الله عز وجل. هذا واضح الآن؟ ترى يا إخوان شرط مهم كثير من الناس يغفل عنه. طيب، قال الأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون مريد الجميع ما يحبه الله منه أن يفعله عازما عليه، ومريدا لترك جميع ما نهى الله عنه عازما على تركه بعد خطوره بالبال، مفصلا وعازما على تركه من حيث الجملة مجملا، فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدي التام بحسب ما نقص من الإرادة. إيش مفهوم هذا الكلام؟ ما مفهوم هذا الكلام إخواني؟ أن يكون عند الإنسان عزم. لا يكفي أن تعرف أنه هذا خير وهذا شر، فلا بد أن تريد الخير، ولا بد أن إيش؟ أن تجتنب أو تريد تجنب الشر. لماذا نقول هذا؟ يعني لماذا الإرادة العازمة هنا؟ لأن الإنسان معرض للآفات ومعرض للخطأ والنسيان والجهل، ليس كذلك؟ فإن كانت هذه المسألة لا يعلمها فتعلمها فيعزم على أن يعمل بها وأن يترك ما كان عليه من الجهل. يعني واحد لا يعرف حكم هذه المسألة، هل هي حلال أو حرام، واضح؟ فتعلمها، فبمجرد تعلمه لها، بمجرد أنه سمع أن هذا حلال وهذا حرام، مباشرة يكون عنده إرادة على أني سأفعل هذا وأني سأترك هذا المنهي عنه. فلا بد من الإرادة، ولا يكفي مجرد المعرفة، ولا يكفي مجرد المعرفة، ولا يكفي أيضا مجرد التمني. ولا يكفي مجرد التمني. ولذلك لاحظوا أن الشارع فرق بين مسألتين مهمتين جدا: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا قال العلماء الفرق بينه وبين إيش؟ بشرط أن يكون تركها لله، مو تركها عجزا. إنسان نسأل الله عافية يريد يسرق لكنه ما لقى شيء، ما وجد شيء يسرقه فتركها، هو عازم، فهذا الآن كتبت عليه السيئة، واضح؟ لكن إذا كان تركها لله عز وجل فإنه لا شك أنها تكتب له حسنة، واضح؟ ولذلك هذا التفريق مهم جدا، وهذا يعني مثل ما نقول باب النوايا وباب الإرادات باب خفي لا يعرفه الإنسان، ولذلك دائما نضطر حتى نشرحه لابد لك من مثال، لابد لك من مثال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهذا أمثلة كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم. قالوا الشرط الثالث أن يكون قائما به فعلا وتركا، فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه. أن يكون قائما به فعلا وتركا، فإذا هو الآن يحتاج إلى ماذا؟ المعرفة، ثم يحتاج إلى العزم، ثم يحتاج إلى الفعل، ثم يحتاج إلى الفعل، سواء كان هذا فعلا أو تركا، سواء كان هذا فعلا أو تركا، فهو كله في النهاية أيضا عبادة، فهو كله عبادة. إذن هذه الشروط الثلاثة من اجتمعت فيه فإنه موفق بإذن الله عز وجل، فإنه موفق بإذن الله عز وجل. ولذلك لاحظوا أن هذه الأشياء الثلاثة أنت الآن في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك يعني العلماء أجابوا عن هذه يعني بهذا الكلام وبغيره عن مسألة من قال إنه كيف يسأل الهداية من هو مهتدي، وكيف الله عز وجل مثلا في الآية الأخرى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله عز وجل يخاطبهم الآن بصفة الإيمان ثم يأمرهم بالإيمان، واضح؟ فإذا لا بد لهم من ماذا؟ من استمرار وحدوث وتجدد في هذه المسألة، في هذه المسألة. ولذلك يعني من كان مهتديا فهو بحاجة إلى توفيق أن يستمر على هدايته، ولا يمكن أن يكون له هذا الشيء بدون هذه الثلاثة أشياء: معرفة وعزم وفعل. معرفة ألخصها لكم حتى تكون المسألة واضحة: معرفة وعزم وعلم وفعل، واضح؟ من عرف ولم يعزم فإنه ليس له شيء، ومن عرف وعزم فإنه له أجر، ومن عرف وعزم وفعل فإنه له إيش؟ عشرة أجور إلى مئة أجر إلى سبعمائة أجر، واضح؟ إلى أضعاف كثيرة بحسب ذلك الفعل وفضله عند الله عز وجل. فإذا الإنسان لا بد له من هذه الثلاثة أشياء، ولذلك قال الله عز وجل هنا اهدنا الصراط المستقيم. قالوا أيضا أقسام الهداية من حيث تحققها، قالوا إن الإنسان محتاج إلى الهداية لأنه بين حال من ثلاثة أحوال، كل واحد منا هو بين حال من ثلاثة أحوال: إما عنده أمور هدي إليها جملة ولم يهتدي إلى تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها، واضح؟ يعني مثال أنا أضرب لكم: أنت الآن تعرف أن الربا حرام، صح؟ وأن البيع حلال، تفاصيل أحكام البيع وتفاصيل أحكام الربا لا تعرفها، أنت الآن وديت إلى الحكم لكنك بحاجة إلى معرفة تفاصيل تلك الأحكام حتى لا تقع فيها، فربما دخلت في مسألة بيع فوقعت في الربا، أليس كذلك؟ من حيث لا تدري، من حيث لا تدري، فأنت إذن محتاج إلى هداية الله عز وجل لك إلى التفاصيل حتى لا تقع في مخالفة الأصل أو في الوقوع في المحذور. وغالبا أن الأوامر والنواهي متلازمة فبعضها يكمل بعضا، فلا يوجد أمر محض لا نهي فيه، ولا يوجد نهي محض لا أمر فيه، وهذه من خصائص هذه الشريعة، وهذه من خصائص هذه الشريعة المحمدية أو شريعة الإسلام. الأمر الثاني قالوا معلش الكلمة خطأ: أمور هدي إليها من وجه فهو دون وجه، فهو محتاج إلى اهتمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها. أمور هدي فيها من وجه دون وجه، فهو عرفها من جانب ولكن بقيت له جوانب أخرى لم يعرفها. أضرب لكم مثال، سامحوني يعني بعض الأمثلة قد تكون يعني خاصة بالطلاب الجامعيين. طيب يعني في مسائل مثلا القضاء والقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لكن هل هذا ينفي الأسباب؟ هذا وجه آخر واضح. هو الآن تجد كثير من العوام عنده إيمان بالقضاء والقدر، فيقول لك الذي أصابني من الله عز وجل ولن يخطئني، فهو مسلم لله عز وجل بحكمه وقضائه. لكن هل يعرف ما الذي يدفع هذا القضاء أو ما الذي يؤثر فيه وهو الأسباب؟ تجد أن كثيرا من الناس يفصل بين مسألة الأسباب وبين مسألة القضاء والقدر. وذكرت لكم أنا في الدرس الماضي أنه لا يمكن أن ينال الإنسان حتى لو بطريق حرام إلا ما كتب له وقدر، لكنه ناله بسبب محرم ولذلك عوقب عليه، كما قال ابن عباس حتى السارق يسرق البيضة لا يسرقها إلا وقد كتبت له. لاحظتم؟ فإذا أنت الآن تعرف وجه، وهو وجه الإيمان بالقضاء والقدر، لكن خفي عليك الوجه الآخر وهو علاقة هذا الإيمان بالقضاء والقدر بالأسباب أو بفعل الأسباب التي أنت مأمور تعبدا بأن تقوم بها. فإذا لاحظتم أنا قصدي كيف الهداية؟ فإذا أنا يعني أعرف مسائل ولكني أجهل مسائل أخرى، هذا المثال الأول. النوع الثاني، لا أنا أعرف مسائل ولكن صورة هذه المسائل لم تكتمل عندي، ففيها أجزاء وجوانب لا أعرفها. وهكذا أنتم الآن كمثال في التفسير، في التوحيد، في الفقه، في مسائل كثيرة تجد أنك تتعلم ثم بعد ذلك تتفاجأ أن هذه المسائل وراءها مسائل كثيرة ويعني أشياء جوانب لم تكن يعني هديت إليها أو تعلمتها في الوقت الأول. ولذلك يعني كلما تبحرت في العلم كلما أحسست أنك إيش أكثر حاجة إليه وأكثر جهلا وأكثر جهلا. ولذلك الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قال السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لماذا؟ لأنهم يعرفون من هو هذا الرب سبحانه وتعالى، وما عصاه من عصاه إلا بجهله به وضعف معرفته به. ولذلك الله عز وجل دعانا إلى معرفته بأمور كثيرة، وأعظمها الأشياء التي حولنا التي لا يمكن أن ننكرها ولا يمكن أن نغمض عيوننا عنها، وهي هذه الآيات الكونية والنفسية والأفقية العظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. فأشياء كبيرة ومحيطة بنا نعيشها سواء في أنفسنا أو في الأفاق من حولنا، وما استدل لنا بآيات نقول دقيقة أو غامضة لا نستطيع أن نعرفها بسهولة، بل احتج علينا بالآيات التي لا يستطيع أحد أن ينكرها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ومواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. أشياء فعلا لما تقرأ الآيات الكونية التي ذكر الله عز وجل أو احتج بها سواء من خلقة الإنسان نفسه أو مما هو محيط به تجد أنها أمور عظيمة لا يمكن أبدا بأي حال من أحوال الإنسان أن ينكرها. قالوا الأمر الثالث، الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها، يعني مثل ما نقول عرف حق المعرفة. طيب، فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. أنت الآن تعرف فضل قراءة القرآن وأهمية قراءة القرآن وأثر قراءة القرآن على نفسك وعلى دينك صح؟ أنت محتاج إلى أنك تستمر على هذا، وإلا ستجد بعد فترة أنك نسيت القرآن أو أصبحت مثل العوام في مسألة القرآن، أليس كذلك؟ فإذا لم تستمر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهكذا سائر العلم، لكن لا شك أن أعظمه ومقدمه هو كتاب الله عز وجل. ولذلك كان السلف يقولون تعالوا بنا نتذاكر ساعة، فهذا من هذه البداية. واضح؟ طيب، المسألة الرابعة أن الهداية، معلش هذه أيضا خطأ مطبعي، الهداية المقصودة في الآية قال العلماء يعني إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قال بعضهم إن اهدنا الصراط المستقيم، الهداية المقصودة هي هداية التوفيق والسداد التي لا يملكها إلا الله، صح؟ فأنت تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يلهمك الإيمان وأن يثبتك عليه، واضح؟ وهذه هداية لا يمكن أن تكون إلا من الله. وقال بعضهم إن الهداية المقصودة هنا هي هداية، معليش ترى الألف سبقت هنا، انتبهوا لها، أن الهداية المقصودة هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. وهل بينهما تنافر؟ يعني هل يمنع أنك تسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن تسأل الله عز وجل أن يعلمك ويدلك على الطريق؟ ما في مانع، واضح؟ وقال بعضهم الهداية المقصودة هي هداية التوفيق والدلالة والتثبيت، هي هداية التوفيق والدلالة اللي الأولى والثانية، ويضاف إليهما التثبيت. يعني أنت تقول لربك يا ربي ارزقنا الإيمان وعلمنا كماله وحدوده وثبتنا عليه، واضح؟ بس معلش اسمحوا لي على المثال، المثال ليس كافي، المثال إنما أريد به فقط تقريب الصورة. أنت كأنك تقول يا ربي ارزقني الإيمان، يعني أدخلني في المؤمنين وعلمني معالم ذلك الإيمان حتى أقوم به وثبتني عليه، واضحة هذه؟ إذن هذا هو الراجح، أن المقصودة الهداية المقصودة هنا هي هداية التوفيق والدلالة والتثبيت. قالوا وهو الراجح لمناسبته أن يكون في افتتاح كل سورة، أي دلنا عليه واسلك بنا فيه وثبتنا عليه، وهذا هو قول أكثر المفسرين. وهذا الكلام كلام الواحدي متقدم تلميذ الثعلبي. طيب المسألة الخامسة في مسألة الهداية، أهمية طلب الهداية. أهمية طلب الهداية، أنا أظن أننا لا نشك في أننا محتاجون ومضطرون حتى اضطرارا إلى تلك الهداية، لأن الهداية المقصودة في هذه الآية هي الهداية التي ينبني عليها ماذا؟ الثواب والعقاب، وهي هداية التكليف. أما الهداية الأولى اللي هي يعني أن الله عز وجل سخر الأشياء أو يعني خلق الخلق وسخرهم لما يقوم عليه خلقهم وهداهم لما يقوم عليه خلقهم، فهذه للمكلفين ولغير المكلفين، يعني يقولون ليست هي مناط التكليف، إنما مناط التكليف ومدار التكليف على ماذا؟ على الهداية التي يقوم عليها الثواب والعقاب، وهي هداية ماذا؟ هداية الدلالة وهداية التوفيق، وهداية التوفيق. يعني ذكرنا هنا كلام شيخ الإسلام تيمية، حقيقة هو كلام يعني جميل جدا، أن تقرأوه. كما قال الله عز وجل، يعني من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الهداية المطلوبة في هذه السورة، هذه يعني جعلناها مسألة مستقلة، وهي حقيقة مسألة متصلة تماما بالهداية التي نحن نتكلم عنها، وهي مسألة أن الله عز وجل هنا خصص الهداية فقال اهدنا الصراط المستقيم، فقيد الهداية بأنها ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. ولا شك أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، أو كما يقولون الموصل إلى النتيجة من أقرب طريق. قال ابن كثير رحمه الله اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فروي أنه كتاب الله، وقيل هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه قال وهي متلازمة، يعني لو قلت أنت اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى الإسلام، فالإسلام لا يمكن أن يقوم بدون محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقوم بدون القرآن. ولو قلت أن الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فدينه الذي جاء به الإسلام وكتابه القرآن. وإن قلت اهدنا الصراط المستقيم يعني إلى القرآن، فكذلك الذي جاء بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويلزم من تصديقك بالقرآن تصديقك بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به، وهذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني هذا مسلك من مسالك الجمع بين أقوال المفسرين، يعني لا يشغلك كثرة الخلاف أو كثرة الأقوال التي يذكرها العلماء على الآية. لماذا؟ لأن كثيرا من هذا الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وابن كثير رحمه الله يعني لخص تلك المقدمة في مقدمة تفسيره وسار عليها في الكتاب، فهي حقيقة كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله يعتبر تطبيق نموذجي لما ذكره شيخ الإسلام من القواعد في مسألة ماذا؟ في مسألة اختلاف السلف في التفسير رحمه الله. وأنتم الآن سمعتم كلامه، وأنا صريح وواضح في أنه يقول إنه لا خلاف، يعني لا إشكال في أن يختلفوا في ما هو الصراط المستقيم، لأن كل هذه الأقوال إنما هي على ماذا؟ إلى تؤدي إلى مؤدى واحد، تؤدي إلى مؤدى واحد. فمثال كمثال، يعني مثلا لو أنا وجدتكم أو وجدت واحدا عنده إهمال مثلا للقرآن، فقلت له اهدنا الصراط المستقيم يعني القرآن، فأنا فسرت له بما يحتاج إليه، هل معنى ذلك أن يقول يعني خذ بالقرآن ولا تأخذ بالسنة؟ ما يمكن. واضح يا إخوان؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الله عز وجل يقول اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا هو قرين هذا، وهذا هو مبينه ومفسره وموضحه. لا يمكن أن يفهم عاقل هذا الكلام على أنه مستقل منقطع عن غيره. لو مثلا أنا جئت ووجدت ناس يعني إن صح التعبير عندهم نوع من البدعة وترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم اهدنا الصراط المستقيم يا أخواني تراها هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أعطيتهم الآن ما يحتاجون إليه. وهذا هو عامة تفسير السلف، أنهم يمثلون بالشيء الذي يحتاجه السائل، أو يمثلون بالشيء الأقرب إلى فهم السامع حتى يستدل به على ما بقي، حتى يستدل به على ما بقي من المعنى. واضح؟ ولذلك يعني من جاءك وقال لكم في هذه المسألة 40 قولا للمفسرين، الأربعين قولة أحيانا لما تجمعها ربما تجدها في قولين أو ثلاثة، إذا أردت أن تنظر إليها من ناحية نظر الاختلاف، لأنه إذا نظرت إليها من ناحية نظر الاتفاق فغالبها متفق، فغالبها متفق. ولذلك مثلا في زاد المسير بن جوزي وغيره ممن يعددون الأقوال تعدادا، تجد أنه مثلا يذكر 5 أقوال أو 6 أقوال أو 7 أقوال في الآية، لما تقرأ هذه الأقوال تجد أنها لا تتعارض، بل أنها يمكن الجمع بينها، بل أن بعضها ربما أحيانا يلزم منه القول الآخر، مثل هذه الثلاثة الآن. ومثل لو قلنا مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم ما هو؟ هل هو الآخرة ولا البعث ولا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الثلاثة هي التي ينكرها المشركون ويجادلون فيها ويتكلمون عنها كثيرا، فبأي واحد أنت فسرت النبأ العظيم هو يلزم منه الآخر. إذا قلت أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم يعني عن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاءهم بهذا القرآن وهو الذي جاءهم بخبر الآخرة، وهو الذي قال لهم إنكم ستبعثون وتحاسبون وتجازون إلى آخره. وإذا قلت لا أنه بالنبأ العظيم يعني البعث، فمن هذه من ذلك البعث؟ وما هو الدليل الذي يسيرون عليه إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من الأحياء؟ فأحيانا بعض الأقوال يستلزم بعضها بعضا، فهنا هي كأنها باعتبار قول واحد لأنها لا يناقض بعضها بعضا. أما إذا كان يناقض بعضها بعضا فهنا ننظر في مسائل أخرى، في مسألة ترجيح المتقدم والمتأخر والأقرب إلى الآية والذي يدل عليه والذي لا يدل عليه إلى آخره. لكن أنا قصدي أن عامة التفسير الإخلاف فيه هو من باب التنوع. كانت كتبت تسأل نعم تنوع. نعم عامة الاختلاف في التفسير هو من اختلاف التنوع. لأنه مثل ما قلت لك يعني يفسر الشيء بأقرب ما يتصوره السامع أو يحتاج إليه السامع، أو يفسر الشيء يعني ببعضه، يفسر الشيء ببعضه. ولذلك قد تجد أحيانا قولين أو ثلاث أقوال في الآية الواحدة عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن نادر أن تجد اختلافا يعني متضادا عن ابن عباس في الآية الواحدة. واضح؟ وهذا تضطر بعد ذلك أنك ترجع فيه إلى النقل عن ابن عباس والسند الذي يروي عنه إلى آخره. أما ما دام أنه يعني مثل ما نقول كله في مجرى واحد، فمهما اختلفت العبارة في النهاية بعضها يلزم من بعض أو بعضها يكمل بعض. الله عز وجل هنا أيضا وصف الصراط بأنه ماذا؟ بأنه مستقيم، وهذا دليل على أنه لا اعوجاج به، لا اعوجاج فيه. والله عز وجل هو الذي يهدي إلى هذا الصراط المستقيم لا غيره، كما قال سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه لا شك أنها هداية ماذا؟ الأولى، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، هداية التوفيق. نعم هداية التوفيق الأول لله المشرق والمغرب. الثاني قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، تشمل الثلاثة كلها: هداية التوفيق والدلالة والتثبيت. واضح؟ طيب الثالثة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. دلالة إيش؟ التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الدلالة. واضح إذن؟ لاحظتم كيف الآن صارت بالنسبة لنا سهلة؟ فالآن أي آية في كتاب الله عز وجل تأتي فيها الهداية أن تكون واضحة عندك، هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث، أو أنها تجمع هذه الأنواع أيضا كلها. الله عز وجل يعني وصف طريقه بأنه مستقيم، واضح؟ ثم بيّن لنا يعني ثم فسر لنا ما هي الاستقامة في هذا الطريق، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. هو لو قال لنا اهدنا الصراط المستقيم كفى المعنى واتضح، لا شك أنه يتضح لنا من آيات أخرى ومن أحوال أخرى، لكن لما أكده بقوله سبحانه وتعالى أو فسره بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، لا شك أن هذا مزيد وصف، لا شك أن هذا مزيد وصف. وهذا المزيد الوصف مهم جدا. لماذا؟ لأن من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هم من ذكر الله عز وجل في سورة النساء، قال: أولئك الذين ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلاص ويكفي؟ لا، وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. هذا لا شك أنه في حث وتحفيز للقارئ والسامع بأنه إلحق بالركب، بأنه إلحق بالركب، فالباب مفتوح لك. وحسن أولئك رفيقا، لأن حسن من صيغ ماذا؟ من صيغ المبالغة. فهؤلاء لا شك أنهم هم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله عز وجل وامتثال أوامره وأوامر رسله صلى الله عليه وسلم وترك نواهيه وزواجره. وقال العلماء في هذه الآية: دليل على الاستضاءة بأنوار أرباب الكمال خلة محمودة وسنة مرضية، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب هل فقط يكفي أنهم هم الذين أنعم الله عليهم؟ لا، حذرهم، حذرهم من ماذا؟ ممن خالف هذا الصراط، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إيش بعدها؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا قال: غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فإذا هذا الطريق المستقيم أولا هو الطريق الذي يحب الله عز وجل ويرضى، وثانيا وهدى إليه رسله وأولياء، وثانيا أنه ماذا؟ صراط غير منتكب عن الطريق، يعني غير مائل ذات اليمين ولا ذات الشمال. فما ميلته ذات اليمين وذات الشمال؟ أن يكون ضالا أو مغلوبا. ما متعلق الضلال هنا؟ متعلق الضلال أنه حاد عن الطريق فعامل بلا علم، والغضب علم ولم يعمل، علم وعاند، فهذا استحق الغضب وهذا استحق الضلال والعياذ بالله عز وجل. ولا شك أن الضلال مؤد إلى الغضب، وأن الغضب أيضا نتيجة للضلال. فهذا لا يعني أن اليهود ليسوا ضلالا، ولا يعني أن النصارى غير مغضوب عليهم، لكن هذا من تحديد الوصف بتحديد الفعل. فلما كان فعلهم أنهم عبدوا الله عز وجل على جهالة سماهم ضلالا، فهم مثل الذي يريد الطريق ولكنه مجانب له، تائه في الصحراء، فهو مظنة الهلكة. واضح؟ فهو حاد عن الطريق، لم يسلك الطريق العلمي الصحيح، فعمل بدون علم فتاه. والآخر أخذ العكس تماما، يعني أخذ بالشق الآخر من الصراط، والمفترض أن الصراط يكون فيه علم وعمل، أليس كذلك؟ فهؤلاء غلبوا جانب العمل وتركوا العلم، والآخرين غلبوا جانب ماذا؟ العلم وتركوا العمل والعياذ بالله عز وجل. ولذلك كانوا من أقسى الناس قلوبا، كما قال الله عز وجل عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما إلى آخره. وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك انظروا إلى العبارات التي كانوا يطلقونها، إيش يقولون؟ نحن أبناء الله وأحباء، ويقولون إيش؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك. يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهم عندهم علم أن النصر لا يكون إلا من الله عز وجل، لكنهم والعياذ بالله عز وجل ظلوا على علم، ظلوا على علم. والنصارى تركوا العلم وأخذوا بجانب التنسك، كما قال الله عز وجل: ورابانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا إلى آخر الآية. فهؤلاء ظلوا في جانب العمل، وهؤلاء ظلوا في جانب العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أشبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء، يعني من أشبه النصارى ففيه شيء من الضلال، ومن أشبه اليهود ففيه شيء من الغضب. ولذلك نعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. فنحن بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى العمل، لكن لا بد أن يكون كل منهما على نور وبصيرة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في الآية الأخرى، يعني في مسألة الغضب: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال عن النصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والله عز وجل إنما ذكر هذه الجملة لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير عليهم، فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ليس هو النعم العامة، بل ذلك نعمة خاصة. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني قد يأتيك واحد بكرة معاند ويقول لك: والله أنا أنعم الله عليهم، أعطاني مال وأعطاني خضرة وأعطاني ملك وأعطاني، صح؟ والناس إنما يفتنون بأحد هذين الأمرين: المال والولد. إن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فسبب طغيان هؤلاء هو أنهم نظروا إلى نعمة الله عز وجل عليهم بالمال أو الولد أو بالمال والولد فطغوا واستكبروا والعياذ بالله عز وجل حتى نسوا من أنعم عليهم. قال إنما أوتيته على علم عندي. وصاحب الجنة يقول ولي رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فإذن هم يجادلون ويناقشون في مسألة النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم. ومن هنا كانت هذه المسألة النعمة صراط الذين أنعمت عليهم غير محددة بالدقة لما أمر الله عز وجل إيانا أن إيش أن نسلكه. فأمرنا أن نسلك صراط الذين أنعم عليهم وبين هؤلاء المنعم عليهم وبين من ضل عنه. فهل أصبح بعد ذلك فيه أي مجال للتوهم أو التردد؟ ما في مجال للتوهم ولا التردد، لأنه الآن حدد لك صراط المنعم عليهم وحدد لك من هم المنعم عليهم وبين لك إن صح التعبير من خرج عن هذا الإنعام الذي أنعمه الله عز وجل عليهم سواء بالضلال أو بالغضب والعياذ بالله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفيها يعني في هذه الآية إشارة إلى أن التجنب عن مرافقة أصحاب البدع والأهواء واجب. هناك طبعا كما يسمونه لمحات أو لمسات بيانية بلاغية يعني نتركها لكم، هذا يعني ما أحببنا أن نشير إليه في هذه الجلسة. هل في أسئلة في شيء؟ هعجلوا قبل ما تأتيكم أسئلة الأخوات. تفضل. ما معنى التلازم؟ إنه ما من أمر إلا ويدل على نهي، وما من نهي إلا ويدل على أمر. واضح؟ يعني كمثال الآن الأمر بالعبادة ألا يدل على النهي عن الشرك؟ واضح؟ والنهي عن الشرك ألا يستلزم إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ وهكذا. فما من أمر تؤمر به إلا وله لازم في النهي. كمثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا قال للغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يدك. لاحظ أن هذه ثلاثة أوامر، أليس كذلك؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب هل هذه الأوامر الآن تستلزم نهي؟ أيوة، جزاك الله خير. هذا في الجملة طبعا، واضح شيخ؟ قد يكون بعضها ظاهر وقد يكون بعضها في نوع يعني من الخفاء واللبس، لكن يعني نحن لما نتكلم عن أشياء عامة. تفضل.
أي
النوع الثاني يعني أن الإنسان محتاج إلى معرفة الأمر على كماله وتمامه وليس أن يعرفه منقوصا. واضح؟ أنت الآن يعني تدرك هذا جيدا، كمثال عندكم في ألبانيا وفي غيرها كثير من الناس يعرف وجوب صلاة الجمعة، صح؟ لكن هل يدرك ما معنى صلاة الجمعة وما الغاية منها وما هي آدابها وأحكامها؟ لا يعرف. واضح؟ فتجد يأتي إلى الجمعة يعني كثير منهم ربما من باب ماذا؟ من باب أنها شعيرة من شعائر الإسلام، فهو إتيانه إليها ليس فيه معرفة، فيه معرفة ولكن هذه المعرفة ضعيفة، فتحتاج هذه المعرفة إلى تكميل، تحتاج هذه المعرفة إلى تكميل. ولا شك أن الإنسان عندما يأتي إلى العبادة وهو مدرك لها من جميع جوانبها لا شك أن هذا أبلغ وأعظم في الأجر من أن يأتيها وهو ماذا؟ وهو ناقص المعرفة بها. ولذلك يعني مهم جدا أن نبدأ مع الناس في دعوتهم وتعليمهم على ما لا يسعهم جهله، على ما لا يسعهم جهله. فالناس يحتاجون إلى أشياء معينة تكون عليهم في مثل ما يسميها الفقهاء واجب الوقت. فمثلا لو قلنا أن غدا العيد، فما هو واجب الوقت الآن؟ أنك تعلم الناس صلاة العيد، ليس كذلك؟ هل تأتي تقول والله أنا أريد أعلمهم سنة الجمعة الآن وغدا العيد؟ واجب الوقت الآن أن تعلمهم ماذا؟ أحكام صلاة العيد. فكلما أدركوا صلاة العيد وعرفوها، كل ما كان هذا أوقع للعبادة وألزم للهداية عليها. ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل دائما الهداية، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني. في أسئلة؟ طيب ننتقل إلى أسئلة الأخوات. طيب تقول بالنسبة لهداية أهل الجنة والنار، هل تكون في الاهتداء لمنازل الجنة ومنازل النار؟ تكون بالأمرين، تكون بالدخول إلى الجنة وبالدخول إلى النار، وبمنازل أهل الجنة وبمنازل أهل النار أو دركات أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. سألت نفس السؤال اللي سألته، أنه الأوامر والنواهي متلازمة. نعم، لأنه ما من أمر إلا ويتضمن نهي، وما من نهي إلا ويتضمن أمر. وهذا طبعا له يعني مسالكه والكلام عليه في مسألة أصول الفقه وأنواع الدلالة إلى هل اسم الله الهادي من الأسماء الثابتة له؟ أنا لا أعرف الآن حقيقة، لا أعرف الآن، لا يحضر. طيب هل من كتاب في التفسير إيش يضع موضوع واحد للسورة ثم يربط آيات السورة بذلك الموضوع؟ طبعا لا شك في محاولات، في محاولات، ومثل ما ذكرت لكم في مسألة الموسوعة، موسوعة التفسير الموضوعي اللي أصدرتها جامعة الشارقة بشرف الدكتور مصطفى مسلم، كذلك أيضا مثل الموسوعة التي أصدرها الشيخ عبد الحميد طماز أيضا. لكن يبقى أن هذه أمور اجتهادية، يعني مثلا لما أتي أنا وأقول والله موضوع سورة الكهف هو الابتلاء، ويأتي الشيخ محمد ويقول لا والله موضوع سورة الكهف هو مثلا الفتن أو العصمة من الفتن، ويأتي آخر ويقول والله مدارها على التوحيد، هذا كله صحيح، هذا كله صحيح، لأن كل هذه الموضوعات هي مذكورة في هذه السورة، بل هي مذكورة في كل يعني قصة من قصص هذه السورة. فيعني أحيانا يصعب أني أقول أن هذه السورة ليس فيها إلا هذا الموضوع، لكن في الغالب أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه ماذا يجمع الموضوعات التي تدل عليها السورة ويضعها، يعني هي إن صح التعبير العنوان لها. تقول هل من كتاب مفصل في تفسير آية الكرسي تفسيرا واسعا وضح المباحث العقدية فيها، خلاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ حقيقة أنا لا أعرف إلا بحثين الآن تحضرني لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي، وهو أستاذ عندنا في الجامعة الإسلامية، لكن كتب هذين البحثين لما كان في جامعة القصيم، والذي أعرفه أن هذين البحثين موجودين في المكتبة الشاملة كليهما في آية الكرسي، فهو فصل فيها من جهتين. تقول لأني سمعت أنها تضمنت كثيرا من الأسماء والصفات، وإن أمكن أن تمر على ما ورد فيها مرورا سريعا إن سمح الوقت بذلك لا بأس، ما عندي مانع. طيب تقول للناس بالنسبة للعبادة والاستعانة أربعة أصناف، الصنف الرابع منهم من يستعين ولا يعبد، أرجو إعادة شرحها. قلنا لكم يعني مثل ما ذكرنا اليوم، هناك من الناس من يعبد الله عز وجل، لكن كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذا ما أتي من جهة تعبده، إنما أتي من جهة ماذا؟ استعانته بالله عز وجل على تلك العبادة، فإنه لو استعان الله عز وجل على تلك العبادة لأعين عليها وثبت عليها. ولذلك هو بحاجة مثل ما ذكرنا قبل قليل، هو الآن يعرف ويدرك هذا الأمر ويعبد الله عز وجل به، هو محتاج إلى ماذا؟ إلى هداية التثبيت، هو محتاج إلى هداية التثبيت. كان لا يعرف هو بحاجة إلى هداية المعرفة، وإن كان يعرف شيء ولا يعرف شيء آخر فهو بحاجة إلى هداية ماذا؟ ها؟ إتمام المعرفة. وإن كان هو يعرف جيدا فهو بحاجة إلى ماذا؟ إلى التثبيت على تلك العبادة أو الطاعة التي جعلها الله عز وجل له. وعلى العموم يعني ترى كثيرا من المسائل التي الآن نذكرها يعني ستتكرر معنا في السور بإذن الله عز وجل، وسنفصل إن شاء الله تعالى في كل موطن بما يحتاج إليه بإذن الله عز وجل. في سؤال؟ ايوه في كلام الشيخ بن سعدي. أيوة نعم، هنا في صفحة 57 لما السطر الثاني، وقال الشيخ ابن سعدي وذكر بعد وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها. جزاك الله خير. وذكر الاستعانة بعد العبادة. جزاك الله خير.
شيخ عبد الرزاق في كتاب في الأسماء والصفات اللي جاي
جدا في الشرح، هذا في الأذكار.
لا لا في الأسماء والصفات
إيه، وله أيضا في الأسماء والصفات، لكن الذي في الأذكار أيضا شرح الأسماء والصفات الواردة في الأذكار شرحا جيدا أجود من الذي في المستقل.
إيش اسم الله؟
ثقل أدعية والأذكار
في كل أدعية
وعدة أجزاء.
في سؤال حق آية الكرسي يعني تضمن يعني وشرط من الكتاب جيد
جيد.